الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا جامع الملك فيصل بإمارة الشارقة، وهذه ليلة الأربعاء 23 من شهر شوال لعام 24 و400 ألف للهجرة، وعنوان هذا اللقاء تحريك الشوق للحج. في بداية هذا الدرس والذي هو مفتتح دروس لفقه الحج تعقد في هذا الجامع المبارك في كل يوم، في نهاية كل يوم ثلاثاء ليلة الأربعاء من كل أسبوع، فإني أسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا من أعان على هذا اللقاء، للإخوة القائمين على الدعوة في دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالشارقة، وكذلك الإخوة المسؤولين في حملة النهدى بالشارقة للحج والعمرة، وهي التي ترعى هذه الدروس، جزى الله الجميع خير الجزاء. ثم إني أقول في بداية هذا الدرس، إنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض لا يشتاق ولا يحن لحج بيت الله الحرام، كيف لا وقد دعا الخليل إبراهيم أن يجعل الله جل وعلا أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاستجاب الله دعاء خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعاءه، وكان الشوق والحنين في قلب كل موحد لله عز وجل. الشوق والحنين يحتاج إلى تحريك، لذا جئنا لتحريك الشوق، وإلا فإن الشوق موجود في القلوب. ثم بعد هذا العنصر سننتقل إن شاء الله تعالى إلى قصة النداء بالحج. ما قصة النداء بالحج؟ إن الحج قديم قديم قديم، منذ أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالناس، أن يؤذن في الناس بالحج، وسنتعرف على ذلك في العنصر الثاني إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى الحديث عن مكانة الحج في الإسلام، ثم نشنف الآذان بشيء من وعد الكريم المنان سبحانه وبحمده لمن حج حجا مبرورا، ثم أخيرا يا قاعدا عن الحج إلى متى هيا تعجل. أيها الأحبة، إن بين، أيها الأخ الحبيب في الله، إن بينك وبين الكعبة ارتباط عاطفي، ارتباط عاطفي، وكيف لا يكون هناك حنين وشوق وارتباط عاطفي بهذا البيت الذي تولي وجهك شطره كل يوم 5 مرات، في كل يوم تتجه إلى الكعبة 5 مرات تولي وجهك شطر هذا البيت العتيق، فكيف لا يكون هناك ارتباط عاطفي وأنت تتجه إليه كل يوم 5 مرات؟ ملايين من المسلمين، ملايين من المسلمين على مد البسيطة تولي شطر الكعبة وجوهها، قد تعلقت قلوبها بالبيت وبرب البيت. هناك حول الكعبة، لربما ونحن نتحدث الآن حول بيت الله الحرام، من الطائفين ما الله بهم عليم، انظر إليهم، انظر، هذا يذكر ذنبا ويبكي، وهذا يذكر عيبا ويبكي، وثالث يذكر نعم الله ويبكي، ورابع رآهم يبكون فبكى على نفسه لأنه لم يبكي، تشابكت الدموع، والله عز وجل سميع بصير، سميع مجيب، حاشا لجلال الله ولجود الله ولكرم الله أن يرد من دعاه. هناك حيث تجاب، هناك حيث ترفع الدعوات وتجاب الدعوات، هناك حيث تسكب العبرات وترتفع الدعوات وتختلط الأصوات وتتنزل الرحمات وتقال العثرات وتغفر الزلات ويتجاوز الله عن التبعات. كم من حاج ذهب إلى الحج مثقلا بالذنوب والأوزار فرجع وقد غفرت الذنوب وحطت الخطايا، والله جل وعلا ذو فضل ومن. وسنتعرف بعد ذلك على الأجر على الحج وكيف يكافئ الله من حج حجا مبرورا. في حرم الله وحول كعبة المسجد الحرام من الطائفين ما الله بهم عليم. سبحان الله، أصوات متداخلة وأجناس مختلفة، والله جل وعلا قد علم أصواتهم وعلم حاجاتهم. سبحان قاضي الحاجات سبحانه وبحمده. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي سميع لمن دعاه. وهناك حيث وعد الله جل وعلا بإجابة الدعاء، حيث وعد الله بإجابة الدعاء، وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله تعالى الحديث دال على ذلك. ملايين من المسلمين تأم هذا البيت. أخي، كم حج بيت الله في العام الماضي؟ كم عدده؟ مئات الآلاف، بل الملايين. في حج العام الماضي ملايين تحج إلى هذه البقعة المباركة التي باركها الله وشرفها الله. أخي، لا تحسب أن هذا كل شيء، لا لا والله، بل هذه الملايين هي جزء يسير من ملايين أخرى عبر الكرة الأرضية تعلقت قلوبها بالبيت. قدر الله لاثنين أو ثلاث ملايين أن يصلوا، وهناك ملايين أخرى، هناك ملايين أخرى تعلقت بالبيت لم تستطع الوصول. ألم تعلموا أدام الله عليكم عزه ونعمه وكرمه وفضله أن هناك من المسلمين من يمضي دهرا من حياته يجمع الدرهم إلى الدرهم، وكل مناه، كل أمنيته أن تكتحل عيناه برؤية كعبة المسجد الحرام. نعم والله، نعم والله، يمضي نصف حياته، نصف عمره في جمع المال، لا من أجل زواج ولا من أجل بناء ولا من أجل تجارة، ولكن من أجل أن ينفقه سهلا رخيصا لوجه الله وفي حج بيت الله. سبحان الله، كلما أذن المؤذن للحج تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم بيت الله وكعبة الله. سبحان الله، لقد وصلتني هذه الرسالة قبل أيام، حوالي 4 أو 5 أيام. يقول السائل أمنيتي، يقول بعد مقدمة، يقول أمنية عمري أن أحج بيت الله الحرام، ولقد أمضيت الكثير من سني عمري الذي تجاوز 40 في توفير نفقات الحج التي لا يخفى على علمكم أنها مرتفعة على كثير من المسلمين في بلدي. لقد حاولت عدة مرات القيام بالحج، وذكر السبيل الذي كان يحاول فيه، ولكن لم ينلني هذا الشرف حتى الآن. إن كلما على أداء هذه الفريضة العظيمة وعلى تحقيق حلم عمري قبل أن يمضي عمري. أحد الإخوة، والاسم موجود لا داعي لذكره، سبحان الله، إن هذا الأخ السائل، والله الذي لا إله إلا هو، لم أملك إلا أن أسكب دموعي على رسالته، لأني لا أملك له من الأمر شيئا، وأسأل الله أن يفرج كربه وكرب كل مكروه. اللهم يسر حج بيتك الحرام لكل من أراده خالصا لوجهك الكريم. أيها الأحبة، إن هذه الملايين من المسلمين التي تعلقت بالبيت وبرب البيت جبلها الله وخلقها على حب هذا البيت العظيم، على حب بيت الله الحرام، بيت الله وكعبة الله. يقول الإمام الصنعاني عن هذا الوفد الذين هم وفد الله، يقول: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن يرى البيت العتيق وركناه، وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن يرى البيت العتيق وركناه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فمولى الموالي، وهو الله سبحانه وتعالى، فمولى الموالي للزيارة قد دعا أن أقعد عنها، والمزور هو الله، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا، ونقصد نفعا في الكتاب وعدناه. فيا من أسى يا من عصى، لو رأيتنا وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله. الله أكبر، إنها الأوزار ترمى والذنوب تحط والخطايا تزول ويتجاوز الله عن الكثير الكثير. تحرك وفد الله والحنين يحدو ملايين أخرى لهذا البيت، لسان حالهم: يا راحلين إلى البيت الحرام، يا راحلين إلى البيت الحرام، لقد سرتم جسوما وأرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راح. سبحان الله، كم من صادق في نيته، كم من صادق في نيته يأخذ أجر الحج وهو في بيته لأنه لم يستطع الوصول إليه. حنين أذاب قلوب المحبين لبيت الله الحرام، وللطواف حول الكعبة، وللشرب من ماء زمزم، وللسعي بين الصفا والمروة. أما يوم التاسع من ذي الحجة فناهيك به ثم ناهيك. هذا اليوم الذي هو خير أيام السنة، خير أيام السنة، والحديث في صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. يوم عرفة خير أيام السنة، فيه يباهي الله عز وجل ملائكته بأهل عرفة، يقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر، في هذا اليوم كم من صاعد على أرض عرفة محملا بالذنوب والخطايا يعود منها وقد ذابت تلك الذنوب ومحيت تلك الخطايا، والله ذو فضل ومني. نعم، إن الحنين إلى الحج لا يكاد ينقطع، وإن هذا اليوم العظيم، أعني يوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، ليوم تشتاق إليه النفوس، وهذا الموقف يتمنى الإنسان ألا يحرم الوقوف مع هذا الموقف الذي فيه تسكب العبرات، ولأجله تسترخص النفقات في هذا اليوم العظيم. وقف محمد صلى الله عليه وسلم فمد يديه إلى السماء بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، وحديث جابر في صحيح مسلم وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كامله، ولعله يأتي معنا شيء من هذا الحديث في سلسلة دروس فقه الحج. انظروا يا حفظكم الله انظروا يا رعاكم الله، حبيب الأمة، حبيب رب العالمين، ونبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقف في هذا اليوم وفي هذا المشهد بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، فيقف من وقت الظهر رافعا يديه، مادا يديه إلى الله جل وعلا، مستقبلا القبلة، فلم يزل صلى الله عليه وسلم مادا يديه حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس، الله أكبر، حتى إنه وهو واقف كان على ناقته، على راحلته، فسقط خطام الناقة، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يدا وبقيت الأخرى مرفوعة، الله أكبر. إنه موقف الذل والعبودية لله. ذابت القلوب حنينا إلى الحج، نعم والله، ويوم الحج الأكبر وما فيه من أعمال الحج العاشر من ذي الحجة، هذا اليوم العظيم من أيام الله عز وجل، والذي يبدأ فيه تحلل الحجيج، ثم يفيض من منى، فلا إله إلا، ثم يرمي الجمرات في منى، ثم يفيض فلا إله إلا الله. كم من عائد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كم من عائد من ذنوبه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أحبتي، ما قصة النداء بالحج؟ إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. أذن يا إبراهيم، ليس يا محمد عليهما الصلاة والسلام، وأذن يا إبراهيم في الناس، وليس في المؤمنين، وليس في أهلك، وليس في بني عشيرتك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني راجلين ماشين على أرجلهم، وعلى كل ضامر. الضامر هو البعير الذي أصبح خصره، الخصر أصبح ضامر من كثرة السير، يضمر، شيء يضمر، يضعف حتى يكاد يضمحل، يصغر، فيضمر خصر البعير من كثرة السير، لأن السائر أتى من مكان بعيد. يأتوك رجالا راجلين على أرجلهم ماشين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. الله أكبر. النداء لإبراهيم، أين ينادي إبراهيم؟ في واد غير ذي زرع، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ومع هذا يقول الله عز وجل له: وأذن في الناس بالحج. أورد الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيره آثارا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد وعدد من السلف، أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بالنداء أذن في الناس بالحج، قال: يا ربي، وكيف يسمع، كيف يسمع الناس صوتي وصوتي لا ينفذهم، لا يصلهم، الصوت لا يصل. طبعا هذا السؤال استفسار وليس سؤال اعتراض، فإبراهيم عليه السلام قد جعل بدنه للرحمن وماله للضيفان وولده للقربان، يستحيل أن يعترض على أمر الله وعلى شرع الله، ولكنه سؤال استفسار كيف يسمع. فجاء الأمر من الله، جاء الأمر من الله أن نادي وعلينا البلاغ، أما كيف يسمع فليس شأنك، هذا شأن الله عز وجل. فقام إبراهيم عليه السلام على مقامه، مقام إبراهيم شيء مرتفع، كان ملتصق بالكعبة، لم يكن بعيد مثل الآن، كان ملتصقا بالكعبة، ولم يكن عليه القبة الذهبية الموجودة الآن، بل كان شيء مرتفع قريب الكعبة. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وقيل بل على جبل أبي قبيس، وقيل بل على جبل الصفا، وقيل على غير ذلك. المهم أن إبراهيم امتثل الأمر وقام على مكان مرتفع ينادي: أيها الناس، أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوا. لا إله إلا الله. كم وفد إلى البيت منذ نادى إبراهيم إلى يومنا هذا. أما كيف وصل النداء عبر الأعصار والأمصار، فربك جل وعلا هو الآمر نادي وعلينا البلاء، وربك جل وعلا هو الذي بلغ. واسمح لي أن أنقلك بسرعة من زمان إبراهيم عليه السلام إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو الذي روى قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملة كما ذكرت لكم. يقول جابر رضي الله عنه: فركب القصواء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته التي تسمى القصواء، فركب القصواء فلما استوت به على البيداء أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل في ذي الحليفة أبيار علي التي تبعد يعني أقل من حوالي 11 كيلو عن المدينة المنورة، عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 11 كيلو متر بعد المدينة في الطريق إلى مكة، وأمامه الطريق طويل، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، وهذا الميقات هو ميقات أهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات، ففي الميقات من هنا يبدأ الإحرام. ومعنى الإحرام كما سيأتي معنا في دروس فقه الحج، بعض الناس يظن أن الإحرام ملابس تشترى، يشتري بعشرين ريال أو ثلاثين ريال ملابس يلبسها للإحرام يسميها الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، النية. فالنية نية البدء بأعمال الحج، نية الدخول في النسك لا تجوز قبل الميقات. أما الملابس فإن لبستها لأنه أيسر عليك لبست من المدينة فلا حرج، لكنك لم تحرم، لما تحرم بعد، تحرم في الميقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الميقات وكان صادف أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك صلاة مخصوصة للإحرام، سيأتي معنا في مناسك الحج إن شاء الله تعالى، فركب بعد أن صلى ركب على ناقته القصواء فلما استوت به على البيداء على الأرض أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل نطق بالتهليل، نطق بالتلبية، لبيك اللهم لبيك. يقول جابر رضي الله عنه: فنظرت مد بصري. مد البصر، نحن في جامع الملك فيصل والجامع متسع ما شاء الله، لكن ليس هذا مد البصر. مد البصر آخر ما ينتهي إليه نظرك في صحراء، آخر ما ينتهي إليه نظرك في صحراء. جابر رضي الله عنه يقول: مد بصري بين يديه، يعني أمامه صلى الله عليه وسلم من راكب وماشي، مد البصر، ناس يمشون يهلون بالحج. يكمل جابر رضي الله عنه: عن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. الله أكبر. لقد قدر بعض أهل العلم عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة الوحيدة وهي حجة الوداع في السنة التاسعة للهجرة، قدر بعض أهل العلم عدد من حج من الرجال بقرابة 100,000 غير النساء والأطفال والعبيد، لعل هناك تقديرات 40,000 زيادة فوق 100. 100,000 حاج يلبي لبيك اللهم لبيك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أين هذا من صحراء جرداء في زمان إبراهيم عليه السلام؟ ثم أين هذا من الملايين التي تحدثنا عنها في بداية هذا اللقاء؟ الله أكبر. إنهم وفد الله، حركهم الشوق لبيت الله، وحركهم تلبية أمر الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بالأذان: وأذن في الناس بالحج، فوفدوا لحج بيت الله الحرام. ما مكانة الحج في الإسلام؟ الحج واجب من واجبات الإسلام، أوجبه الله عز وجل بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حق واجب، واجب من واجبات الدين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأكده المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله في صحيح مسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب الحج، فهو واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام، ركن. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية في صحيح مسلم: وصيام رمضان وحج البيت. فهذه أركان الإسلام، الحج أحد هذه الأركان، فهو ركن من أركان الدين، يقيم الدين من أقامه ويهدم الدين من هدمه. ننتقل بعد ذلك إلى الأجر الجزيل من المولى الجليل سبحانه وبحمده لمن حج حجا مبرورا. عدوا الفوائد التي يحصلها من يحج حجا مبرورا. ثبت في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر عبد الله. الغازي في سبيل الله الذي يخرج للغزو وللجهاد، والحاج الذي يخرج قاصدا للحج، والمعتمر الذي يخرج من أجل العمرة. الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. طيب ما جزاؤهم؟ ما أجرهم؟ دعا وفد الله، دعاهم فأجابوا، وسألوه فأعطاهم. وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إذن يستفيد الحاج ماذا؟ ماذا؟ إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. الحاج مجاب الدعوة. فسل أيها الحاج وادع وارجو، فأنت ضيف على ملك، فأنت ضيف على ملك الملوك جل وعلا. حاشا لله ولكرم الله ولجود الله أن يرد من دعاه ومن رجاه. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وثبت في معجم الطبراني الكبير وهو عند الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر ويمحوان الذنوب. تابعوا بين الحج والعمرة، يعني عمرة فحج، حج فعمرة، وهكذا متابعة. لماذا؟ فإنهما ينفيان الفقر، الفقر ينفى، ويمحوان الذنوب، الذنوب تتساقط. سبحان الله، أما الذنوب فتغفر، وأما الفقر فيولي هاربا لمن حج بيت الله الحرام واعتمر هذا البيت. سبحان الله، تذهب إلى الحج تريد وجه الله، تريد الأجر من الله، فتجد الخير في الدنيا. بالله عليك انظر، الفقير الذي يذهب للحج وللعمرة فإن الله عز وجل يمحو عنه هذا الفقر ويمحو عنه هذه الذنوب. هذا عاجل بشرى المؤمن. إذا كان هذا في الدنيا فكيف بما ينتظر في الآخرة؟ إذا كان هذا في الدنيا الفقير يذهب فقره، فكيف بالأجر عند الله تعالى؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا يؤكد الحديث الأول في الثاني في مغفرة الذنوب، الحديث الذي قبل هذا في مغفرة الذنوب، إجابة الدعوة، ذهاب الفقر وحلول الغنى، مغفرة الذنوب. بل إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. يعني أيها الحاج، إذا أنت أجيبت دعوتك، إذا أنت ذهب فقرك، إذا أنت حل بك الغنى، إذا أنت غفرت ذنوبك، فكل ذا ليس بالجزاء الأوفى لك، الجزاء الأوفى الجنة. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة. لا إله إلا الله. من الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج حجا مبرورا. أختم هذا اللقاء بهذا العنصر: يا قاعدا عن الحج إلى متى؟ هيا تعجل. وفي البداية أنبه إلى أن فقهاء الإسلام اختلفوا هل الحج واجب على الفور أو على التراخي، وهذا خلاف فقهي مشهور منذ القديم. هل المستطيع بماله وبدنه، رجل مستطيع بالمال وبالبدن، بدأت استطاعته هذه السنة سنة 24 للهجرة، هل يجب عليه الحج مباشرة هذه السنة أو ممكن ينتظر إلى العام القادم؟ فهذا خلاف بين الفقهاء، فمنهم من رأى الوجوب، ومنهم من قال بل يجوز فيه التراخي، ولكل من الفريقين دليله. وليس الآن موضع سوق الأدلة ولا الترجيح، فنحن نقول إن من الفقهاء من استدل بأدلة قوية على وجوب الحج على الفور وردوا على المخالفين. لكن حتى ولو قلنا، لو قلنا إنه يمكن أن يتراخى الإنسان، فقد يمرض الصحيح ويفتقر الغني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكم ردد الناس هذه الآية في اليومين الماضيين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واستمع إلى تلك الآية أيضا: يقلب الله الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، يمرض الصحيح ويفتقر الغني ويموت إنسان لا من علم. فسبحانك اللهم، سبحانك. وتعجلوا عباد الله إلى الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: تعجلوا إلى الحج عباد الله، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا إلى الحج عباد الله، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. من يضمن خروجه خارج هذا المسجد؟ لقد قرأت مقالة، اطلعت على مقالة لإحدى الأخوات كتبتها على الشبكة، قالت: إذا كنت تضمن أن تعيش لخمس دقائق قادمة فلا تقرأ هذه المقالة. فتوقعت في نفسي أن أكثر من يمر عليها سيدخلها ولا شيء، من يضمن؟ ومضمون المقالة واضح من العنوان، قصر الأمل في الدنيا. هذه الدنيا تمضي بسرعة عجيبة عبد الله، إن الآجال محدودة والأعمار مكتوبة، وكل نفس لن تموت حتى توفى رزقها وأجلها. لكن من يضمن؟ من يضمن؟ إنسان مستطيع، مالك للمال، مستطيع بالبدن، لا يعوقه شيء، ثم يتأخر عن حج الفريضة، حج الفريضة، الحج الواجب، الركن من أركان الإسلام، يتأخر عنه. تعجلوا إلى الحج عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، نعم لا يدري ما يعرض له، فقد يعرض لك علة، تمرض، يذهب المال، ينقص، تبتلى بمشاغل الدنيا، قد يعرض لك علة، وقد تموت من غير ما علة. سبحان الله. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الله عز وجل بين حرمان هؤلاء الذين يوسع الله عليهم في المعيشة وفي الصحة والقوة، ثم يمضي على أحدهم خمسة أعوام لا يفد إلى بيت الله الحرام. روى البيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى وابن حبان، وصحح الحديث الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا صححت له جسمه، إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه لمحروم. فهل تريد أن تكون من المحرومين؟ هل تريد أن تكون محروم؟ محروم من وسع الله عليه في المعيشة وأعطاه صحة وقوة، وهو خمسة أعوام بهذه الصحة وبهذه القوة وبهذا المال، ثم لا يفد إلى بيت الله الحرام، محروم. إن عبدا وسعت عليه في المعيشة، إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة، يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه لمحروم. نعم والله محروم. وأختم بهذا الحديث، وهذا الحديث يعني أدخل له بهذه المقدمة. تخيلوا يا عباد الله أن هناك إنسان من الناس قدر الله عليه أن يموت في الثلث الأول من ذي الحجة، شهر ذي الحجة، قدر الله وكتب في اللوح المحفوظ أن فلان ابن فلان يموت يوم 8 ذي الحجة أو يوم 9 أو يوم 10، قدر الله هذا. ثم قعد هذا الحاج، قعد هذا الإنسان ولم يحج بيت الله الحرام، أين يموت وكيف يموت؟ يموت كأي إنسان عادي، إذا لم يقع يكون واقع في معصية يموت كأي إنسان عادي. لكن لو أن هذا الإنسان، نفس هذا الشخص، شد رحله وتحرك لزيارة بيت الله الحرام ولحج هذا البيت العظيم، فأين يموت وكيف يموت؟ سبحان الله. يموت محرم ويكون له أحكام خاصة، ويبعث يوم القيامة ملبيا. تخيل يوم القيامة، يوم الفزع والأهوال، اسمع إلى هذا المثال البسيط. الطفل الصغير لما يولد من بطن أمه يخرج باكي يبكي. وأنا أتيتك الآن بمثال حي حي، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. كل دار من هذه الدور لها قوانين خاصة، فنحن الأحياء لم نطلع على دار البرزخ ولا على دار الآخرة، ما عندنا غير الدار الدنيا. وأنت تقيس كل شيء بعقلك على قوانين الدنيا، لكن هناك قوانين أخرى في عالم آخر له ظروف أخرى. فانظر إلى هذا المثال الحي لتعرف اختلاف القوانين. الوليد يخرج من بطن أمه باكيا، لماذا؟ خرج من عالم إلى عالم آخر، هناك له قوانين خاصة مع أن كل القوانين في الدنيا، لكنه في الرحم يتنفس بطريقة غير التي بعد الخروج، ويأكل بطريقة أخرى، يصل الغذاء بطريقة أخرى. وفجأة تغيرت القوانين فخرج إلى الدنيا باكيا. فتخيل يوم تنتقل انتقال أخرى من الدنيا إلى دار البرزخ. نسأل الله أن يحسن ختامنا. ثم تنتقل من البرزخ إلى الدار الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما لها، ما الذي حصل؟ ما الذي غير الكون؟ وقال الإنسان ما لها بأن ربك أوحى لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فتغيرت الدنيا وخرج الناس حفاة عرى غرلة، غير مختونين، غرلة يعني غير مختونين، حفاة عرى، لهول الموقف لا ينظر بعضهم إلى بعض. في وسط هذا ترى أناس موجودين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرم. يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه قصة واقعية حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث موجود في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا كان على راحلته فوقصته، يعني رفسته، فسقط عنها ميتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، ولا تمسوه طيبة، وكفنوه في ثوبيه. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. الرجل سقط من على الراحلة وهو محرم بملابس الإحرام بنية الحج، وأين؟ في يوم عرفة. فمات الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. السدر للتنظيف، لكن لن يستعمل الطيب. لماذا؟ لماذا؟ لأن المحرم لا يمس طيب. فميت محرم، ميت محرم لا يمسه بالطيب. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، لن نلفه في الأكفان، كفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبة. انتبهوا. طيب، المحرم يجوز أن يغطى رأسه؟ لا. الرجل المحرم تغطى رأسه؟ لا. فميت لا تغطى رأسه، يحمل إلى الصلاة عليه ورأسه مكشوف، وينزل إلى قبره ورأسه مكشوف. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبة ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، الله أكبر. كم يتمنى الإنسان هذا، كم يتمنى الإنسان هذا. وأنا أعرف رجل كان يتمنى هذا، وكان مريضا بالقلب، فكان يجهد نفسه ويتعبها في الطواف حتى يموت وهو طائف، فلم يمت. ثم كان يتعب نفسه بين الصفا والمروة حتى يموت وهو محرم، فلم يمت. ثم كان يجهد نفسه في المشاعر ليموت، فلم يمت. فكأن الرجل يعني آيس أنه يموت وهو محرم. فسبحان الله، ربك جل وعلا أعلم بالنوايا، الله أعلم بنية هذا الرجل، يظهر منه الخير. رأيته وهو عائد من الحج يقول أريد وجه الله. أقول لكم أنا أعرف هذا الرجل، يقول أريد وجه الله وسأتفرغ لطاعة ربي. فعاد إلى أهله، بقي معهم ليلة. الليلة الثانية جاءته أزمة القلب فحمل إلى المستشفى. في المستشفى في حالة اللي يسموها العناية المركزة أو الحالة الحرجة أو غرفة الإنعاش كما يسميها البعض، ممنوع دخول أقاربه. ابنه على الباب، ابن هذا الرجل على الباب يريد أن يدخل، منعوه. فقال، فكان أبي إذا استفاق يقول أحمدك يا الله، فقط يردد هذه الكلمة أحمدك يا الله. قال وقريب الفجر، قريب الفجر في ثلث الليل الآخر في وقت نزول الرب إلى سماء الدنيا، قريب الفجر سمعت صوتا في داخل الغرفة، فقلقت على أبي وكدت أن أفتح الباب والباب مغلق، فوضعت أذني على الباب فسمعت أبي يقول، سمعت أبي يردد أحمدك يا الله أحمدك يا الله، وسمعت الممرضة تصرخ وتقول يا دكتور المريض يتكلم وقلبه قد توقف. لا إله إلا الله، أعرفه وتربطني به صلة نسب، وأعرف من روى هذه القصة معرفة تامة. فنسأل الله أن يحسن ختامنا وأن ييسر لنا حج بيته الحرام. اللهم إنا ندعوك وأنت أحق من دعي، ونرجوك وأنت أحق من رجي. يا ربنا اجتمعنا في بيتك عقب أداء فريضة من فرائضك، جمعنا الحب فيك، جمعنا الحب فيك، واجتمعنا لأجلك وأنت الشاهد وأنت المطلع. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، اللهم اغفر لنا بواسع رحمتك. اللهم إن لنا من الذنوب والعيوب ما لا يعلمه إلا أنت، تجاوز عنا بمنك وكرمك، تجاوز عنا بمنك وكرمك، تجاوز عنا بمنك وكرمك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزق من سمع هذه الكلمات حجا مبرورا وذنبا مغفورا. اللهم عنا على حج بيتك الحرام وتقبله منا. اللهم آمن الحجاج والعمار في حجهم في برك وبحرك وجوك، واعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين بكرمك يا أكرم الأكرمين. إلهنا فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف جميع مرضى المسلمين. واشف جميع مرضى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين والبسهم لباس الصحة والعافية يا كريم. اللهم اصلح في بلدنا الراعي والرعية، وفقنا جميعا لما يرضيك عنا. اللهم انا نسألك الامن في البلد والصلاح في الولد. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل من رحماتك على أهل القبور في قبورهم، اللهم أنزل من رحماتك على أهل القبور من المؤمنين في قبورهم. اللهم افتح فيها ضيق لحودهم، اللهم افتح فيها ضيق لحودهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا، وافتح فيها ضيق ملاحدنا، وبيض يوم العرض عليك وجوهنا. رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.